أن تقدم لكم شرح كتاب نظم الورقات لفضيلة الشيخ عابد بن محمد السفياني، وحيث أن هذه الدروس تابعة للدورة العلمية الصيفية المكثفة المقامة في مدينة مكة المكرمة لعام 1416 للهجرة، نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أما الآن فنترككم مع الدرس الثالث.
نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل شرح النظم على بركة الله وتوفيقه. اقرأ بارك الله.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه ومن اقتفى. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا وأجل لهما المثوبة في الدارين. قال: وضابط التصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا، والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد. والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما، بل الفقه أخص.
بارك الله فيك. جرى الأصوليون رحمهم الله إلى تقسيم الأحكام إلى نوعين: الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. والناظم كما بين أيديكم في النظم ابتدأ بالحديث عن الأحكام، وقدم الإشارة إلى الأحكام الخمسة، وهي الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح، وهذا قد سبق الكلام فيها بحمد الله في الدرس الماضي. ثم قبل أن يفصل في أحكام المندوب والمكروه والواجب والحرام والمباح، أشار إلى الصحيح والفاسد. والصحيح والفاسد من الأحكام الوضعية، أي من النوع الثاني. فتعريف الحكم كما سبق معكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. وخطاب الله وهو نصوص الكتاب والسنة ورد فيها هذه المسائل، وهي الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، وورد فيها أيضا تصحيح العقود والعبادات أو بيان ما يفسدها. فكل عبادة من العبادات بيّن الشرع كيف تصح هذه العبادة، ما هي الشروط التي تصح بها الصلاة، وما هي الأركان التي لا تصح الصلاة إلا بأدائها. ثم أيضا ما هي الموانع من صحة الصلاة، كيف تكون العبادة صحيحة. وأيضا وردت النصوص الشرعية في بيان كيف تكون أو كيف يكون العقد الذي تعقده، فعقد البيع والإجارة، كيف يكون العقد صحيحا. فللبيع شروط بها تتحقق الصحة، كأن تبيع مثلا مالا محترما، وأن يكون المال محترما أي حلالا مما يباح بيعه واستعماله. فلا يجوز بيع الخمر مثلا، ولا بيع المحرمات. وكذلك أيضا لا بد أن يكون في ملكك، لما ورد في الحديث الصحيح حديث عمرو بن حدام: لا تبع، قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك. فلا بد من شروط لصحة العقد كما هو معلوم أيضا في النكاح، فلا بد من شروط يصح بها العقد. فالصحيح في العقود المقصود هو أن يستكمل العقد الشروط الشرعية التي يصح بها. وكذلك في العبادات كالصلاة والحج والصيام وما سوى ذلك، لا بد من استكمال الشروط والأركان التي وضعها الشارع لتحقيق هذه العبادة. وطبعا قصد الشارع في هذا هو تحقيق المقاصد الشرعية، تحقيق المقاصد الشرعية. الصلاة مثلا لا بد من تحقق شروطها وأركانها لتتحقق الطهارة واستقبال القبلة وبقية الشروط، وأيضا الأركان يتحقق الركوع والسجود، يتحقق الطمأنينة في كل ركن من الأركان حتى يتحقق الخشوع والإخبات بين يدي الله فيتحقق المقصد العبادي. فهنا قول المصنف هنا مع الصحيح مطلقا والفاسد هذا قد سبق، ثم فصل القول فيه كما قرأ القارئ جزاه الله خيرا. فهنا أشار مجرد إشارة للصحيح والفاسد. وأيضا العقد الصحيح إنما يسمى صحيحا إذا تحققت شروطه كشروط البيع، شروط الصحة. فإذا عقد عقدا ربويا فإن العقد باطل، وهكذا أن تكون الإجارة على منفعة مشروعة ومنفعة يمكن استيفاؤها كما هو معلوم في تفصيل الأحكام في كتب الفقه، ومن ثم يحكم الفقهاء على أن هذا العقد صحيح أو أن هذا العقد فاسد. إذا حكموا بصحته فإن المقصود هو تحقق الثمرة التي شرع لها هذا العقد، وإذا حكم بفساده يعني هذا أنه لم تتحقق الثمرة التي شرعها الله عز وجل لهذا العقد. هذا هو معنى الصحيح في العبادات والمعاملات، وكذلك معنى الفاسد في العبادات والمعاملات. فما أشار إليه الناظم من قوله والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم هذا فصله فيما بعد، لكنه أشار أيضا قبل الكلام عن الصحيح والفاسد في قوله مع الصحيح مطلقا والفاسد، وهذا موجود عندكم. ثم قال من قاعد هذان أو من عابد، والصحيح من عاقد، لأن الكلام في العقود، الكلام في العقود، وقوله أو من عابد أي في العبادات. فالعبادات كالصلاة والصيام والزكاة والحج لا بد من تحقق شروطها وأركانها، وإلا فإن العبادة لا تصح. والعقود قوله من عاقد، العقود إذا باشرها العاقد لا بد من تحقيق أركانها وشروطها، وإلا فإن العقد فاسد. والذين عندهم الشرح يلاحظوا ملاحظتين هنا في الصفحة التاسعة، الصفحة العاشرة، شرح النظم. فإن الشارح قال وقوله من قاعد أي تارك للعبادة، هذان أي الصحيح والفاسد أو من عابد تكملة، وهذا إغراب، فإن الناظم لم يقصد لذلك، ولعله تصحيف من الناسخ، لأن الشرح الذي ذكره الشارح هنا لا معنى له. كيف تتصور من قاعد للعبادة؟ فالمقصود من عاقد. أما قوله من عاقد هذان فهذان يصح على وجه، كقول الله تعالى إن هذان لساحران، إن هذان لساحران. ومن اللطائف عند أهل العربية أن رجلا سأل، هذه لطيفة نكتة، سأله قال إن هذان لماذا لم تعمل إن في هذين، وهي لها أصل بالعربية، ولكنه جرى يريد أن يحاكم القرآن للنحو مع أن هذا له وجه، فأجابه بطرفة فقال لما لم يعمل السحر في الساحر لم تعمل إن في هذين. فقوله هنا من قاعد هذا من عاقد هذان له وجه في العربية، أو من عابدين. ننتقل الآن إلى معنى الصحة والفساد. الصحة والفساد الآن من خطاب الوضع ولا من خطاب التكليف؟ من خطاب الوضع، ولذلك المناسب في شرحها أن تكون بعد خطاب التكليف. ما هو ضابط الصحة؟ أشار له بالنظم، النظم بين أيديكم، ما تعلق بإيش؟ نفوذ واعتداد، يعني يعتد به وينفذ والنفوذ من نفوذ السهم، يعني أنه وصل إلى غرضه، وصل السهم إلى غرضه فيقولون نفذ. والاعتداد واضح من العبارة أن يعتد به. فضابط الصحيح هو كما أشار الناظم ما تعلق به نفوذ واعتداد، ما تعلق به نفوذ واعتداد. ومعنى هذا أن تتوفر شروطه وتنتفي موانعه. من التطبيقات التي كان يذكرها بعض الزملاء وكم يقول لا بد من تطبيقات حتى تتضح المسائل أو الإكثار منها، مثلا لو أن إنسانا رأيته مثلا لا يطمئن في الصلاة، والطمأنينة كما تعلمون ركن، طمأنينة ركن من أركان الصلاة، بل هذا الركن له خاصية وهو أنه يدخل في سائر الأركان، أليس كذلك؟ ويدل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: فاركع حتى تطمئن راكعة، واسجد حتى تطمئن ساجدة. فهو ركن يدخل في جميع الأركان. فلو أنه لم يطمئن كما هو في حديث المسيء صلاته، بأي شيء تحكم على هذه الصلاة؟ بالصحة ولا بالفساد؟ تحكم عليها بالاعتداد، تقول صلاتك صحيحة يعتد بها، وإلا تقول صلاتك باطلة. فإذا قلت وهو الصحيح لما فقد شرط الطمأنينة قلت صلاتك باطلة، فمعنى هذا أنها لا يعتد بها، ويترتب عليها أنها تبقى في ذمته، وعلى هذا تفتيه بماذا؟ تفتيه بالإعادة حتى وإن كان جاهلا، لأن الجهل ليس بعذر، الجهل قد يسقط عنه الإثم إذا لم يقصر في التعلم، لكن لا يصحح صلاته. فالذي أساء في صلاته كان أعرابيا جاهلا، ومع ذلك النبي أفتاه بماذا؟ أفتاه بالإعادة. وإذا رأيت إنسانا قد استكمل شروط الصلاة وأركانها، فما أنت قائل له؟ تقول صلاتك يعتد بها، ويترتب عليها ما هو ثمرة الصحة. ما هي ثمرة الصحة؟ أنه يثاب عند الله بالإخلاص الباطن، والإخلاص شرط. لكن في ظاهر الأمر لا يتعلق بذمته شيء، فيكون قد أدى العبادة ظاهرا. طيب تقول صحيحة ولا مقبولة؟ ليش ما تقول مقبولة؟ أن القبول عند الله مرتبط بشروط أنت لا تعلمها، مش مرتبط بشروط باطنة أنت لا تعلمها. فالصحة إنما هي ترتبط في الفتوى بالشروط الظاهرة. وكذلك لو أن إنسان عقد عقدا، هذا في العبادات، لو أن إنسان عقد عقد ثم باع ما ليس يملكه، ما ليس عنده، قال لك أنا أريد أبيعك سلعة، اتشتري مني هذه السلعة وأنا سأذهب، إذا ناسبتك هذه السلعة سأذهب وأشتريها لك ثم أبيعك إياها، هل هذا العقد صحيح؟ هذا العقد ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه لم تتوفر فيه شروط الصحة. والصحة هنا معناها الاعتداد والنفوذ، فلا يعتد بهذا العقد ولا ينفذ، لأنه باع ما ليس عنده فلا يصح العقد. ولو أن إنسان عقد على سلعة عنده عقدا ربويا، يعني أقرضك مالا أو باعك سلعة من السلع التي يجري فيها الربا بمثلها بزيادة ربوية، فماذا يقول أهل العلم في هذا العقد؟ صحيح أو فاسد؟ يقول هذا العقد فاسد. لماذا؟ لأنه لم يحقق شروط الصحة. خذ مثلا مثالا في النكاح، لو أن إنسان عقد النكاح على الشغار، والشغار هو أن يزوج الرجل ابنته لرجل على أن يزوجه ذلك الرجل ابنته، فإن هذا نكاح الشغار الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لا شغار في الإسلام. فلو أن إنسان استفتى في هذا العقد، هل هو عقد صحيح أو فاسد؟ يقول أنه عقد فاسد، لأنه عقد شغار، وكذلك نكاح المتعة، وكذلك نكاح المعتدة، وغير ذلك من الأمثلة المعروفة. فهنا الاعتداد معناه توفر الشروط وانتفاء الموانع. الناظم سماه ماذا؟ سمى الفاسد، سمى العقد الذي لم تكتمل شروطه الفاسد. والماتن ماذا سماه؟ من يجاوب؟ سماه الباطل. والباطل والفاسد مترادفان عند الجمهور إلا في موضعين سيأتي ذكرهما. طيب الفاسد بأي شيء عرفه؟ أي نعم، فاسد هو ضد الصحيح، ولذلك طالب العلم يعرف يحفظ التعريفات بأضدادها، فالفاسد ضد الصحيح، وهو الذي لم يتحقق به النفوذ والاعتداد، الفاسد الذي لم يعتد به. أي نعم. طيب عرفتم معنى النفوذ في اللغة؟ النفوذ في الاصطلاح ما هو معنى؟ النفوذ في الاصطلاح ما هو معنى؟ هو إجراء العقد. طيب في العبادة؟ التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. يعني إنسان عقد معك عقد صحيح على بيع، يستطيع يمنعك من التملك للمعقود عليه؟ يستطيع يمنعك من هذا؟ لا يستطيع يمنعك، لأنه تصرف ترتب على فعله على العقد الصحيح أن تنتقل الملكية إليك. فالنفوذ والاعتداد في العقود وفي العبادات هو وقوع التصرف الذي لا يستطيع صاحبه على رفعه، ويقصد بهذا التعريف تحقق ثمرة العبادة وهي براءة الذمة، وتحقق الثمرة من العقود وهو انتقال الملكية ونحوها. واضح هذا؟ وهو انتقال الملكية. أي نعم. طيب ما هي، إذا كان قول الجمهور أن الباطل والفاسد بمعنى واحد، وهذا هو الذي صنعه الناظم سماه الفاسد وهو قبل الصحيح، والماتن سماه الباطل، فهما في الحقيقة بمعنى واحد إلا في موضعين، بمعنى أن الفاسد والباطل هو الذي لا تترتب عليه ثمرته لا في العبادة ولا في العقد إلا في موضعين. من يذكر هذين الموضعين عند الجمهور؟ حتى يعني المفيد في هذا أن تحفظ القاعدة، القاعدة أن الفاسد، العقد الفاسد والباطل، وكذلك العبادة الفاسدة والباطلة بمعنى واحد إلا في موضعين من المسائل. تفضل تفضل. في الحج. أيوة. إذا وطئ قبل ماذا؟ قبل التحلل الأول. إذا وطئ الحاج امرأته قبل التحلل الأول فهذا يسمى حجه فاسد. لماذا سمي فاسد؟ لأنه يلزمه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بالسنة يلزمه أن يمضي في هذا الحج، وعليه الحج من قابل. لكن لو ارتد في الحج، أتى بكفر أو شرك أكبر فارتد، هل يقال له امضي في حجك؟ ها؟ لا يفتى بأن يمضي في حجه، لأن حجه باطل ولا يجوز المضي فيه. فهنا فرق بين الفاسد والباطل، لكن في هذا الموضع فقط، في هذين الموضعين. وممكن تعودون إلى تعريف الفاسد، هو الذي لا يعتد به. لماذا؟ لزوال شرط من شروطه أو ركن من أركانه أو وجود مانع. الآن الذي المثال المذكور كيف تطبقون عليه تعريف الفاسد؟ من يستطيع يطبق عليه؟ أنتم الآن فهمتم أن الفاسد هو الذي لم يستكمل شروطه، الصحيح هو الذي تحققت شروطه وانتفت إيش؟ انتفت الموانع. الآن أحدكم يذكر التعريف الأصولي هذا على ضد الصحيح وهو الفاسد. هذا الحج
من يستطيع يبين هل تحققت شروطه أم لا، تحققت أركانه أم لا، وما سبب الفساد هنا؟ هل تخلف شرط؟ هل تخلف ركن؟ من يذكر الجواب؟ تفضل. أحسنت، وجود المانع، وإلا فإن الشروط متحققة. مسلم، شروط صحة الحج موجودة، أقام ركن الحج الأكبر وهو عرفة، مستكمل لحجه، لكن وجد إيش؟ مانع من صحة الحج. فلا بد في كل عقد وعبادة من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. يختص هذا الموضع بأن هذا الفساد لا يجيز له الخروج من الحج مطلقا، بل لا بد أن يكمل حجه، وحجه فاسد مع فساده يجب عليه أن يتم الحج، ثم عليه أن يحج حجا بدله من السنة القابلة. طيب، الموضع الثاني عند الجمهور، تفضل. النكاح بغير ولي، لو أن امرأة نكحت نفسها، أي عقدت باشرت بعبارتها العقد، ولم ينفذ وليها، ولم يكن وليها مباشرا لهذا العقد، ولم يكن وليها مباشرا لهذا العقد، إيش حكم العقد؟ فاسد. لكن هذا العقد لو تم ووطئ زوجها فإنها تترتب عليه أحكام، فليس حكمه حكم الباطن من كل وجه. لكن لو أن إنسانا تزوج امرأة في عدتها، يقال فاسد أو باطل؟ يقال باطل، لأن الأول جرى الخلاف فيه والثاني متفق على بطلانه. هذان هما الموضعان الذي ممكن تستثنيهما من القاعدة فتقول الفاسد والباطل عند جمهور أهل العلم بمعنى واحد، إلا في موضعين، في الحج في المثال المذكور، وفي النكاح في المثال المذكور. طيب، اقرأ. والعلم،
مفهوماً بل الفقه أخص.
يعني هنا أراد أن يبين أن العلم إذا أطلق يشمل الفقه وغيره. الآن اللي سبق معكم في تعريف الفقه ما هو؟ معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. المقصود به ماذا؟ الجزئيات الفقهية المبثوثة المعروفة في كتب الفقه. يسمى علم ولا ما يسمى علم؟ يسمى علم. التفسير يسمى علم ولا لا؟ الحديث، النحو، الصرف، علم التاريخ، وهكذا. فالعلم إذا أطلق يدخل فيه الفقه وغيره من العلوم. وإذا قيل الفقه فإنه لا ينصرف إلا إلى ماذا؟ إلا إلى دراسة الأحكام الشرعية الجزئية التفصيلية. أي نعم. ولذلك سبق معكم تعريف الفقه ما هو في اللغة؟ الفهم. تعريفه الفهم. ثم في الاصطلاح ما هو؟ العلم بالأحكام الشرعية، أو تقول معرفة الأحكام الشرعية. هنا أطلق لفظ العلم على الفقه كما سبق معكم، فالفقه علم من العلوم الشرعية، وإذا أطلق لفظ العلم فإنه يشمل الفقه وغيره. إيه نعم، اقرأ. والجهل،
وعلمنا، قال وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم.
والجهل، العلم هنا أشار الشرع على العلم لغة لليقين، يقال إذا علم، إذا تيقن شيئا علمه. لكن من الفائدة أن يحفظ طلاب العلم أن اليقين درجات، اليقين درجات، والمعرفة درجات، والعلم درجات. أي نعم. والجهل، اقرأ بارك الله.
قال والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، وقيل حد الجهل فقد العلم، بسيطا أو مركبا قد سمي. بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصور.
بارك الله فيك. الجهل هنا قال ضد العلم، الجهل ضد العلم. العلم تصور الشيء، معرفة الشيء. الناظم قال علمنا معرفة المعلوم، معرفة المعلوم. والشراح يأتي مثلا يقول اليقين بالمعلوم. فالمعرفة والعلم واليقين هذه إذا رجع الإنسان في لغة العرب هي تدل على معرفة الشيء، تدل على معرفة الشيء، على العلم به، على رفع الجهل. ولذلك هنا لما أراد أن يعرف الجهل قال ماذا؟ قال الجهل ضد العلم. فيقال أنت عالم بكذا، عالم بهذه المسألة، عالم بهذا الخبر، عالم بهذا الأمر. والجهل أشار إلى أنه نوعان، جهل يسمى الجهل البسيط، وجهل يسمى الجهل المركب. الجهل البسيط كأن تسأل عن مسألة فتقول لا أدري، ما أعرف، يعني أنت خالي التصور عن معرفتها، ما تدري ما هي. كأن يقال لك مثلا ما هو المندوب، تستطيع تعرف المندوب؟ فتقول أنت ما تعرف التعريف مثلا، أو ما اطلعت عليه فتقول لا أدري، هذا جهل بسيط لا تدري عن المسألة. الجهل المركب كأن تعرف المندوب بتعريف الواجب، يجي إنسان فيقول لك لا يا أخي هذا التعريف تعريف الواجب، فتكابر وتدعي أن لا، أن هذا هو تعريف المندوب. هذا يسمونه جهل إيش؟ مركب، يعني لفظ مركب يعني يركب تصوره على خلاف الحقيقة. أما الثاني فهو جهل بسيط، يعني لا يعرفه، بحيث إذا عرفته تعرف عليه، إذا أعلمته قد عرف. لكن الجهل المركب جهل وزيادة، يعني جاهل كما قيل ولا يدري أنه جاهل. مما اعترض به على الناظم ولا نطيل عليكم، على البيت الثالث في قوله بسيطه في كل ما تحت الثرى. من الشراح من قال أن هذا لو حذف لكان أولى، لو حذف هذا لكان أولى. لكن على أي حال النظم المقصود به التقريب، والأمر فيه سهل، فإن المقصود هو تسهيل العبارة على القوافي أو نوع من الرجز، بحيث أنه يسهل حفظه، هذا المقصود. فقولهم هنا بسيطه في كل ما تحت الثرى، أي الجهل البسيط في كل ما تحت الثرى، بحيث لو سئلت أنت ماذا تحت الأراضين إيش تقول؟ في أحد يعلم ما تحت الأراضين؟ تقول لا أدري الله أعلم. فقال الناظم هنا يسمي هذا جهلا بسيطا. من الشراح من قال هذا أصلا جهل يشترك فيه الناس كلهم، لا يسمى جهلا، لا يسمى جهلا، والأمر في ذلك قريب على أي حال. أي نعم، اقرأ بارك الله فيك.
قال والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل، فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس، بالشم أو بالذوق أو باللمس، والسمع والإبصار، ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال. وحد
بارك الله فيك. الآن سيذكر أن العلم نوعان، علم اضطراري وعلم مكتسب. ولاحظوا أن الاضطرار كأن الإنسان ملجأ إلى هذا العلم إلجاء، يعني لا يسعك أن تنكره، يعني كأنه مما تجري في العادة الاتفاق عليه. ولذلك ربطه بالحواس الخمس كالشم والذوق واللمس والإبصار. فمثلا تقول السماء فوقنا، كل الناس يبصرون أن السماء فوقهم، فهذا من العلم الاضطراري. ولذلك قال هنا، لاحظ النظم، والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب. الأول العلم الاضطراري، والثاني العلم المكتسب أو باكتساب حاصل. ثم قال فالأول، ما هو الأول؟ ها، العلم الاضطراري. فقال فالأول ثم شرحه في البيت الذي بعده، ثم شرحه في البيت الذي بعده. فالأول أي الاضطراري، شرحه قال المستفاد بالحواس الخمس. فالناس يتفقون على أن النار حارة أو محرقة، لماذا؟ لأنها تحس بحاسة اليد. أي نعم. طيب، المكتسب ضد الاضطراري. المكتسب هو ما توقف على استدلال، ما توقف على استدلال، مثل معرفتك بأن النية واجبة. كيف تعرف هذا؟ تعرفه من باب الاستدلال، يعني تعرف الدليل في هذا، إنما الأعمال، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وتعرف أن النية شرط في صحة الصلاة كما هي شرط على الصحيح في صحة الوضوء، وكذلك في النسك في الحج وهكذا. فتعرف من الدليل إنما الأعمال بالنيات أن النية شرط في هذه العبادات. هذا يحتاج إلى اكتساب. معنى الاكتساب أنك تنظر وتتأمل في الدليل فتعرف أن الدليل الشرعي يدل على ذلك، فتأخذ منه قاعدة شرعية أن النية واجبة في العبادة. أين اقرأ حد الاستدلال.
قال: وحد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب.
أين نعم. إذن العلم الذي هو موقوف على الاستدلال وهو العلم إيش؟ الاضطراري ولا المكتسب؟ المكتسب. هذا تعريفه حده، حد الاستدلال هو الذي تجتلب به العلم عن طريق الدليل، عن طريق الدليل، ويرشدك الدليل لما تطلبه. فهذا الذي يتحقق بعد الطلب وبعد البحث عن الدليل يسمى علما مكتسبا. ولاحظوا لفظ الاكتساب، أي يكتسبه الإنسان بالتحصيل وبالنظر وبمعرفة الدليل. ولذلك الاستدلال، ما تعرف الاستدلال؟ السين والتاء للطلب، السين والتاء في لغة العرب للطلب، فطلبك الدليل هو الاستدلال، طلبك الدليل. ولذلك قال لنا دليلا مرشدا لما طلب. طيب، والدليل في اللغة ما هو؟ الدليل، الطريق، الدليل ما هو؟ الدليل هو المرشد، تأخذ إنسان يدلك على الطريق أي يرشدك. والآيات البينات والنصوص ترشدك لمراد الله عز وجل الذي تحقق به العبادة. أي نعم. والدليل هو المرشد لتتحقق من أمر، مثل البينات وغيرها. أي نعم. طيب، في الاصطلاح، الدليل في الاصطلاح، الدليل في الاصطلاح ما هو؟ ما تعريف الدليل في الاصطلاح؟ ما عندكم الشرح؟ عنده ما عندكم شرح الشيخ الفاضل الشيخ عبد الله الفوزان؟ هو ما يحصل بالدليل الشرعي، أو ما يمكن التوصل به، ما يمكن التوصل به بصحيح النظر فيه إلى مطلوب، إلى مطلوب خبري. مثل لو سألك إنسان عن النبيذ، النبيذ هو ما ينتبذ في الماء من بعض أنواع الأطعمة أو الفواكه، فإن هذا الانتباه كما شرع النبي عليه الصلاة والسلام يجوز الشرب منه، ولذلك سمي نبيذا لأن الناس يضعونه في الإناء وينبذونه جانبا حتى يشربونه بعد ذلك، حتى يشربوه بعد ذلك. فمثلا يضع العنب، يضع الزبيب، يضع مثلا الشعير، يضع أي شيء من المطعومات فيضعه في إناء فينبذه جانبا فيشربه في يوم مثلا أو بعد ساعات بعد ما يتحلل، هذا اسمه النبيذ. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه بين أنه يجوز شربه، وورد في السنة أنه لا ينتبذ فوق ثلاثة أيام. ثم ورد أيضا أن الانتباذ لا بأس به بشرط واحد، وهو ألا يتحمر وألا يضرب بالزبد، لأنه إذا ضرب بالزبد وتحمر صار إيش؟ صار خمرا، لأن أصلا الخمر مصنوع من الأطعمة، قد تصنع من الطعام وقد تكون من المشروب، من المشروبات، تنتبذ فتترك حتى تتخمر، فإذا تخمرت وضربت بالزبد أصبحت خمرا فأصبحت مسكرة. هذا النبيذ سواء كان من العنب أو من الشعير أو من الذرة أو من أي نوع من أنواع الفواكه، لو سألك إنسان عنه بعدما يتخمر فيصبح مسكرا ما الحكم فيه؟ ماذا تقول؟ تقول حرام. طيب ما هو الدليل؟ الآن الدليل هو المرشد، وهو الطريق إلى معرفة حكم الشرع، فما هو الدليل الذي تبين له به الحكم؟ تفضل. قول النبي عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام، والنبيذ هذا الذي اطرح في الإناء حتى صار مسكرا تقول النبيذ هذا مسكر وكل مسكر حرام كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا أنت ذكرت دليل لتبين به حكم مسألة فقهية. أين طيب أنتم عرفتم الآن العلم إيش؟ هذه مصطلحات، الدارس لأصول الفقه لابد له أن يتأمل فيها. عرفتم العلم الضروري، وعرفتم الآن العلم المكتسب، ومعنى الاستدلال، ومعنى الدليل. بقي الآن تعرفون معنى الظن والشك والوهم. اقرأ بارك الله فيك.
قال: والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين، فالراجح المذكور ظنا يسمى، والطرف المرجوح يسمى وهما.
بارك الله فيك. الظن تجويز، تجويزك أنت أمرين مرجحا أحد الأمرين على الآخر، يعني سألك إنسان فقال هل رأيت زيدا اليوم، واحد من أصحابك اسمه زيد أو علي، فقال هل رأيت عليا، فتقول كأني رأيته في المسجد، لكن لا، ليس معك يقين، عندك ظن أنك رأيته في المسجد، وعندك ظن يقابله أنك لم تره، أنه لعله غيره. فعندك الآن راجح ومرجوح. الراجح يسمى إيش؟ ترجح عندك أنه في المسجد، سمي إيش؟ ظن. لم يترجح عندك أو أصبح مرجوحا عندك أنه لم يكن في المسجد، إيش يكون؟ ها؟ شك ولا وهم؟ وهم. شوف راجع عندك المثل يسمى وهما. هذا عند من الآن الظن والوهم؟ عند من؟ عند الأصوليين كلهم. في زيد ما شافوا زيد ولا عرفوا عنه، لكن في المثال المذكور عند من؟ عندك أنت، يعني الظن عندك أنت، والوهم ها عندك أنت. يمكن يجي الإنسان فيقول رأيت زيد، يقول نعم رأيت زيد، رأيت عليا صاحبك رأيته بالمسجد. هذا عنده ظن ولا وهم ولا علم؟ عنده علم. فمسألة الظن والوهم عندك أنت حسب معلوماتك. طبعا لو جاك إنسان فقال شوف يا أخي أنت اللي تسأل عنه وتقول رأيته في المسجد، أنا رأيته في المسجد وهو ثقة عندك، إيش يصبح عندك؟ راجح ومرجوح ولا يصبح عندك علم أو غالب ظن؟ فيخرج المسألة هنا هي بتصورك أنت. يعني إذا قيل هذا الحكم مظنون، مظنون عند من؟ عند العلماء كلهم ولا عند الناظر؟ هو عند الناظر. فلاحظوا هذا الآن، مسألة الظن والوهم إنما هو عندك أنت، عند الناظر، عند الأمر الذي يخصك أنت. قد يأتي إنسان فيقول المطر نزل في مكة، هل كان عامل العجزية مثلا والزاهر؟ واحد قال والله أظن أنه في مطر على الزاهر، لكن عنده راجح ومرجوح. الظن والوهم عند من؟ عنده. فقد يكون نظره بأن المطر قد نزل وشمل منطقة الزاهر قد يكون الأرجح، فيسمى عنده إيش؟ يسمى عنده ظن. وعنده احتمال مرجوح لأنه ما وصل إلى الزائر، يسمى إيش؟ وهم. فالأعلى درجة عنده ما هو بالنسبة لنظره؟ هو الظن، أنه يظن أن المطر قد نزل. لكن في إنسان جاء من الزائر، جاء من هنا من خط السير، ها؟ فوجد الأمطار ورأى بعينه، هذا يصير عنده ظن ولا وهم ولا علم؟ فالظن والوهم باعتبار الناظر نفسه. قال: والشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. يعني واحد استوى عنده الأمر لا يدري هذا أو هذا، هو في شك، هو في شك. هذا تعريف الشك عند الأصوليين. بقي هنا عودا إلى التعريف في الفقه حتى تطبقون عليها الآن. نظر المجتهد في الفقه، نظر العالم في الفقه. إذا جاء مثلا هذه الجزئيات الفقهية لنظر فيها وعنده دليل غلب على ظنه أن مقصود الشارع منه كذا وكذا، الاجتهاد يمكن يصيب ويخطئ ولا لا؟ فالآن المسائل الفقهية عرفت، الفقه عرف بماذا؟ فإنه علم، العلم بالأحكام أو المعرفة بالأحكام. هذا هذه المعرفة في أي الأنواع تدخل؟ قد تأتي مثلا تسمع أن هذه المسألة ظنية أو أن هذا الحكم ظني وأنت تقرأ في كتب الفقه أو الأصول، هل هذا الظن هو المقصود هنا ولا المقصود الظن الغالب؟ المقصود إيش؟ الظن الغالب. يعني العالم قد ينظر في مسألة فيقطع بها لأنه قد اجتمعت عنده من الأدلة والبراهين ما يقطع بها في هذه، ما يقطع بالحكم في هذه المسألة. وقد يدرس المسألة مع غيره من العلماء فيظهر له بالظن الغالب أن حكمها كذا. فالفقه إذا سمعتم أن في بعض المسائل المظنونة أو من هذا القبيل فالمقصود به الظن الغالب، الاجتهاد الفقهي الذي ينبني في مثل هذه المسائل المقصود به الظن الغالب. ولذلك الناظم هنا أطلق لفظ العلم على الفقه، وعلى هذا يدخل فيه ماذا؟ لأن لفظ العلم أشار العلم بماذا هنا؟ العلم بأنه اليقين كذا ولا لا؟ فالعلم درجات، إما أن يكون يقينا وإما أن يكون ظنا غالبا. ولاحظوا هنا عبارة غالبا هذه حط تحتها خطوط. اللي عرف هنا ما هو؟ الظن، تجويز امرئ امرين، عرف الظن الغالب ولا الظن مطلقا؟ لاحظ أن فرق بين هذا وبين هذا. فالظن الغالب هو الذي يغلب على ظن المجتهد، هذه درجة ليست هي الظن الذي هنا وليست التي في قوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالظن الغالب مصطلح فقهي لابد تدرسه تحفظه. الظن الغالب هو أن الأدلة اجتمعت في ذهن المجتهد وغلب على ظنه أن نتيجة الحكم كذا وكذا. ولذلك العلم بالأحكام الشرعية إما أن يقطع به المجتهد وإما أن يكون ظنا غالبا، وإلا ما يتبع لا الشك ولا الوهم. إذا ما عرف يقول الله أعلم، إلا أن يخطئ، إلا أن يتوهم. ولذلك يقول فلان وهم في هذه المسألة إذا أغرب فيها، إذا أغرب فيها فيقول الوهم. ولذلك من التعريفات، وكان بعض زملائكم يسأل مثلا عن تعريف الفقه، من التعريفات التي ذكرها أيضا من الأصوليين والفقهاء والعلماء المحققين، شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر تعريفا للفقه وهو قوله: الفقه هو معرفة أحكام أفعال العباد سواء كانت المعرفة علما أو ظنا، والمقصود أو ظنا غالبا، أو ظنا غالبا. أي نعم. طيب اقرأ الآن، يريد أن يعرف أصول الفقه، تفضل. نعم يغالب الظن الذي يستوي طرفيه، هذا ما يعتبر في الحكم، يقابل الظن الذي ورد في التعريف تجويز امرين امرين، يقابل ايش الظن ايش الغالب، يعني المجتهد والكلام المجتهد العالم الذي تحقق بالشروط الشرعية يتقي الله ويخافه، إذا استوى عنده في المسألة أمرين يفتي ولا يسكت؟ ها ما الجواب؟ ولا يقول هذه كذا بدون دليل؟ استوى عنده يتوقف ويسأل غيره ويستظهر بغيره، ما يرفع واحد على واحد بدون دليل، فإذا استوى عنده مثل الظن الموجود هنا استواء بحيث لم يتبين له الرجحان الغالب فإنه لا يفتي في المسألة، وإنما ينتظر إما العلم وهو القطع بالمسألة، يعني يفتقد الدليل مثلا فينتظر الدليل الذي يقطع به في المسألة، أو ينتظر الاجتهاد الغالب الذي يغلب على ظنه. هنا هنا الفرق بين الظن والوهم واضح الآن في التعريف، كل الموجود في مثل المصطلحات هذه بحسب من يستعملها، فمن استعملها فرق بينها، إذا استعملها الفقيه فرق بين الظن والوهم. اي نعم، لكن المقصود هنا تعريفها في علم الأصول. تفضل. نعم اي نعم، إذا استوى فهو الشك الذي ذكر تعريفه. نعم لكن لا بد أن تضيف إلى لفظ الظن الظن الغالب. أي نعم، يعني المقصود بهذه التعريفات تعريفات تقريبية، لكن إذا نزلت إلى الفقه والعمل التطبيقي لا بد تضيف أن ما يتوصل له المجتهد يتوصل له بالظن الغالب الذي يغلب على ظنه، وإلا ما يجوز يفتي بغير ذلك، لا يجوز أن يفتي بغير ذلك. أي نعم. طيب اقرأ تعريف أصول الفقه.
قال: أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر إذا كطرق الفقه آم المجملة كالأمر أو كالنهي للمفصلة، وكيف يستدل بالأصولي والعالم الذي هو الأصولي.
طيب من يذكر الآن تعريف، يعني قد سبق معكم في الدرس الأول تعريف أصول الفقه، وإنما قدمته ليتبين لطالب العلم المقصود من هذا الفن، لأن تأخيره إلى هذا الموضع قد لا يتناسب مع تصور الإنسان لهذا العلم الذي يدرسه، فإن هذا المثل في أي شيء في أصول الفقه، لكن قد يكون المصنف الناظم أخره ليبين المقصود بماذا؟ بمفرديه أصول وفقه، لكن العادة عند المصنفين أنه يذكر هذا، يذكر معنى الأصول ويذكر معنى الفقه كلا بمفرده، ثم بعد ذلك يذكر معناهما مجتمعين مضافين أصول الفقه، حتى يتبين الإنسان ويتصور له قبل أن يدخل في مسائل هذا العلم يتصور له ما هو أصول الفقه. إذن ما هو تعريف أصول الفقه اللي سبق معكم؟ تفضل. نعم أيوة، إيش معنى؟ أيوة تفضل أرفع صوتك. القواعد التي تسمط منها الأحكام الشرعية. ماشي. الطرق الإجمالية، لأنه إذا أطلقت القواعد، القواعد عامة، لكن أدق من ذلك تقول الطرق الإجمالية وكيفية الاستدلال بها، وكيفية الاستدلال بها. الطرق الإجمالية كما مضى معكم، من يذكر مثال أو مثالين؟ أي نعم، ما سمعنا بعيدا، تفضل. مثل النهي يقتضي التحريم والأمر يقتضي الوجوب، هذه القواعد، هذه الطرق، ومنها تطبقه على الأوامر. تجي مسألة مثلا أقيم الصلاة، فتقول هذا أمر ويفيد ماذا؟ وجوب إقامة الصلاة، وهكذا. فالمقصود طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. من يبين هذا المعنى؟ وقد مضى معكم، ها؟ ايش معنى كيفية الاستدلال بها؟ يعني كيفية الاستدلال، كيفية استخراج الأحكام، ولا كيفية الاستدلال بهذه القواعد؟ أي نعم، الاستدلال بهذه القواعد، بهذه الطرق الإجمالية. مثلا العموم كما سيأتي معكم، لا بد تعرف ما هو معنى العام، كيف تستدل باللفظ العام هذا وتدخل تحته الأحكام التي تتعلق به، وكيف تستدل في هذه الجزئية فتقول هذا أمر في الآية والأمر يفيد كذا. فهذا معنى كيفية الاستدلال، ولذلك لا بد من المستدل، أليس كذلك؟ والمستدل هو الناظر، هو الناظر أو العالم أو المجتهد. ولذلك قال بعد ذلك وكيف يستدل بالأصول، من هو الذي يستدل؟ قال والعالم، العالم هو الذي يستدل، قال هنا والعالم الذي هو الأصولي، يعني والفقيه أيضا، لأن الأصول والفقه قرينان، يعني لا يختص هذا فيقال الأصولي هو الذي يستدل، فإن الفقهاء ملأوا كتبهم بالاستدلال، لكن استدلوا بالطرق الأصولية ولا لا؟ ها؟ استدلوا بالطرق الأصولية، استدلوا بالطرق الأصولية المذكورة في الأمثلة التي سبقت وفيما ستدرسونه من علم أصول الفقه. طيب ما معنى قوله هنا كالأمر أو كالنهي لا المفصلة؟ المفصلة تقابل إيش؟ تقابل مقصود المفصلة، ما المقصود المفصلة؟ ما هي؟ الأحكام التفصيلية، هي التفصيلية الجزئية، التفصيلية الجزئية، يعني أصول الفقه هو ما تدرسونه، الواجب والمندوب، القواعد، العموم، الخصوص، الناسخ، المنسوخ، الإجماع، كما ستدرسونه على التفصيل. هذه هي القواعد، هذه هي الطرق المجملة، هي الأسس. ألم يمضي معكم في معنى الأصل هو الأساس؟ هذه الأسس التي تستنبط وتبنى عليها الفروع الفقهية. ولذلك في كتب الأصول لا يكثرون من الأمثلة، ما يدرس باب فقهي كامل. لماذا؟ لأنه إنما يريد إيش؟ يريد المثال، يريد أن يتكلم عن الطرق الإجمالية، ويأخذ المثال الفقهي لمجرد البيان، لمجرد البيان. أي نعم، تفضل. كيف؟ أحسنت، زميلكم يسأل يقول أليست هذه الطرق الإجمالية مستدلة من الأدلة التفصيلية؟ من يذكر الجواب على هذا؟ يقول لكم أليست الأدلة الإجمالية أن هذا أمر والأمر للوجوب؟ كيف عرفت أن الأمر للوجوب؟ بدليل شرعي ولا بدليل عقلي؟ بدليل شرعي. فيقول هذه الأدلة المجملة من الأدلة التفصيلية، وهذا صحيح، لأن الأصول أصلاً هذه القواعد شرعية أو ليست بشرعية؟ ما معنى شرعية؟ أي أنها مبنية على الأدلة الشرعية، وهو كذلك، هذه القواعد مبنية على الأدلة الشرعية. فمثلاً القياس من الطرق المجملة ولا لا؟ من الطرق المجملة ومن القواعد ومن المسائل الأصولية أو لا؟ لكن ما دليل إثبات القياس؟ دليل تفصيلي، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قاس، كما ورد في بعض الكتب أنه قاس 100 قياس يعلم أصحابه ذلك. فالقياس طريق شرعي مبني على إيش؟ على أدلة تفصيلية. فالمقصود هنا في المصنف هنا يقول لا المفصلة، أي ليس تفصيل أحكام الفقه، هذا المقصود، ليس التفصيل الأحكام الجزئية في دراسة الفقه. مثلا لو جاء بمثال وقال أقيم الصلاة ما يبين لك بعد ذلك كيف تقام الصلاة وشروط الصلاة، لأنه ما يكتب في الفقه هنا، يكتب في ماذا؟ في الأصول. فيذكر المثال لا على سبيل التفصيل، واضح؟ يذكر المثال لا على سبيل التفصيل. أما أن القواعد هذه الأصولية لا بد أن تكون مبنية على أدلة، فهذا لا بد منه، لأنها حاكمة على عقلك وإلا ليست حاكمة. الآن أنت لما تستدل وتفكر تحكم كالقواعد هذه ولا لا؟ ولذلك لا بد أن تكون مبنية على أدلة، ولو لم تكن مبنية على أدلة لصارت هذه القواعد ليست قواعد شرعية. ولذلك افترقت أصول أهل الأهواء عن أصول أهل السنة. لماذا؟ لأن أصول أهل الأهواء ليست مبنية على أدلة شرعية. انتبه، لا بد أن تكون القاعدة الأصولية والطرق الإجمالية مبنية على أدلة شرعية، وإلا معنى هذا أنك أقحمت على تفكيرك قاعدة ليست بصحيحة، وأصلا ليس بصحيح. أي نعم. مثل ما سبق الآن، وهذا مما يحسن به الإشارة بالنسبة لمن عندهم الشرح، لما جاء المصنف هنا يعرف الخطاب اللي عندهم شرح النظم، لما جاء يعرف الخطاب بأي شيء يعرف أهل السنة الخطاب؟ خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. إذا جاءوا عند خطاب الله وقالوا القرآن، بأي شيء يقول يعرفون القرآن؟ من يعرف تعريف القرآن؟ كلام الله المنزل عن النبي عليه الصلاة والسلام، المتلو في المصاحف. الكلام صفة من صفاته أو لا؟ تكلم الله بها حقيقة أو لا؟ أين؟ لما يجي الشارح هنا فيقول الكلام الخطاب أي كلامه النفسي، هذا تعريف الأشاعرة. فهنا في الأصول لابد أن يكون التعريف، لابد أن تكون القاعدة المجملة، لابد أن تكون القاعدة الأصولية، لابد أن يكون الطرق الإجمالية الأصولية مبنية على أدلة صحيحة، وإلا معنى هذا تدخل تفكيرك مسألة غير صحيحة. فتعريف الكلام عند علماء السنة هو كلام الله المنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم المتلو في المصاحف، تكلم به ربنا سبحانه وتعالى حقيقة. لكن لما قالوا الكلام النفسي يعني لم يتكلم به حقيقة، فهذا مذهب الأشاعرة في الكلام النفسي، وهو مخالف لمذهب أهل السنة. طيب، طبعا هنا عندما يقول لكم هنا كيف يستدل بالأصول، كيف يستدل بالأصول؟ الأصول كثيرة ولا قليلة؟ فأنت ستعرف كيف يستدل بالأصول عند كل أصل. إذا درست العموم تعرف كيف يستدل بالعموم، إذا درست القياس تعرف كيف يستدل، إذا درست الإجماع تعرف كيف يستدل بالإجماع. إنما هذا يذكره المصنف هنا إما على سبيل التنشيط أو غير ذلك، ولا ما يستطيع يأتي به كله هنا. لأن كيف يستدل بالأصول؟ الأصول هي النظم كله، والمكتوب اللي كتبه الماتن أو غيره من الأصوليين، وهو إنما يشير له هنا إيش؟ إشارة فقط. وكذلك الكلام في العالم المجتهد، هذا سيأتي معكم في باب مستقل يسمى الاجتهاد والتقليد، يعني لا مجال للكلام فيه هنا. يعني سيأتيكم بعض الأخوة، سيأتيكم نفر من العلماء الفضلاء يشرحون لكم ذلك. أي نعم. ومن هذا الباب ما ذكره في أبواب أصول الفقه، فإنه استعرض الأبواب، وهذا الاستعراض سيأتي يشرحه بابا بابا، مثل ما صنع ماذا في الواجب. إيش قال عندي تعريف الواجب أول ما ذكر؟ ارفع صوتك قرب المقرفون.
قال والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم.
ثم بعد ذلك جاء بيش بالكلام عليها واحدة واحدة، فهنا سيأتي في أبواب أصول الفقه فيسأتيها مجملة، ثم سيفصلها في جميع الأبواب، فلا مجال للشرح فيها هنا، وإنما سيأتي الشرح فيها فكل مسألة في بابها. اقرأ.
على أبواب أصول الفقه أبوابها 20 بابا تسرد، وفي الكتاب كلها ستورد.
لاحظ هنا قال وفي الكتاب كلها، وفي عفوا وفي الكتاب كلها ستورد، أي في مواضعها. ولذلك الشارح هنا قال إنما ذكرها هنا على سبيل التنشيط، وإلا هو لم يشرحها هنا ولا يتمكن من شرحها في مكان واحد، وإنما سيأتي بها مفصلة في الكتاب. اقرأ.
قال: وتلك أقسام الكلام، ثم أمر ونهي، ثم لفظ عما.
بارك الله فيك. بقي معكم إن شاء الله الدرس القادم أقسام الكلام والأمر والنهي، وهذا الذي يخصني في الشرح، في شرح الكتاب.